إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونصلي ونسلم على الرسول الأعظم والنبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، لازلنا معا في رحاب آيات الله تعالى في هذه المعجزة الباهرة والنيرة، بحق معجزة المعجزات الماء. ولقد حاولنا في هذه الرحلة الماتعة المباركة أن نغوص معا داخل جسم الإنسان لنرى ونستمتع بهذه القدرة الباهرة في توزيع الماء في كل عضو من أعضاء هذا الجسد، بدءا باللعاب ووصولا إلى كل جهاز من أجهزة الجسم، ولا سيما ما كان من أمر الدم. أيها المشاهد الكريم، لا شك أن الحديث عن الماء خارج الجسد لا يقل حديثا عن الماء في داخل الجسد. فإذا تأملنا في الآفاق الواسعة وفي الرحاب الممتدة، وجدنا أن الله تعالى أخرج من الأرض الماء، ولكن خرج هذا الماء بدقة متناهية، بتوزيعة فريدة محسوبة إلى أبعد حد. ويسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يكون بنا ومعنا الدكتور محمد العجلودي، نرحب به ضيفا كريما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يحبكم كما أحببتمونا.
ربنا يعزك يا دكتور محمد. أمتعتنا في الحلقات السابقة حديثا عن الماء، ولكن كان الأمر في داخل الجسم.
نعم.
فهل حدثتنا عن توزيع الماء في اليابسة وفي الرحاب الممتدة للكون المعمور؟
نعم، جزاك الله خيرا شيخنا وأمتع بك. يعني من إعجاز القرآن الكريم أننا لازلنا حول إعجاز الماء للحلقة الرابعة على التوالي.
نعم.
فهذا يعني ونحن يعني لم نغوص في معظم الآيات التي ذكر فيها الماء.
نعم.
ولكن يعني ما أخذناه هو يعني القليل والقليل جدا مما احتوت عليه هذه المعجزة، معجزة للخالق سبحانه وتعالى، ومعجزة في آيات القرآن، وأيضا معجزة في منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في إدارة الماء وفي استخدام الماء وفي العلاج بالماء.
نعم.
الماء ولا شك هو المركب الأهم على سطح الأرض.
نعم.
والماء هو أصل الحياة على سطح الأرض لكل الكائنات، ليس فقط للإنسان، كيفما بينا أو يعني وضعنا العدسة المكبرة في الحلقة الماضية.
نعم.
على جسم الإنسان.
نعم.
ولكن أيضا النبات والحيوان على حد سواء، حيث أنه بدون ماء لن تكون هناك حياة على وجه الأرض على الإطلاق. الماء ورد ذكره في القرآن الكريم 63 مرة.
نعم.
وده برضو من ضمن الحاجات اللي لابد أن تلفت أنظرنا، لأن نعم الله عز وجل كثيرة.
نعم.
ولكن ليس كل نعمة تذكر في هذا القرآن العظيم بهذا التكرار الذي نراه. جاء في سورة النحل قال الله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
نعم.
وكيفما يعني نقول دائما الآية هي المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. تمام. فلما يجي يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، لابد أن ننتبه ولابد أن نستمع إلى هذه الآية ليس فقط بآذاننا ولكن أيضا بقلوبنا وبأفهمنا.
نعم.
والإعجاز العلمي يقوم حول ذلك، آية من القرآن الكريم وحقائق علمية أتاحها الله لنا في عصر العلم الحديث، ثم نربط هذا بذلك بعد التأمل والتفكر والتدبر حتى نرضي ربنا ونقوم بعبادة النظر في الكتاب.
نعم.
المنظور كما نقوم بها في الكتاب المسطور وهو القرآن الكريم. الباحثون جل الباحثين يؤكدون أن كل الماء الذي نراه في هذا الكوكب، وبالمناسبة كوكبنا اللي هو كوكب الأرض يطلق عليه بسبب هذه النعمة الكوكب الأزرق بسبب وجود الماء، أن هذا الماء قد خرج من الأرض نفسه ولم يأتي من مصدر خارجي. في بداية الخلق كانت الحمم البركانية أو الحمم البركانية تتدفق من كل مكان تقريبا على سطح الأرض، واستمرت هذه التدفقات لملايين السنين، وهذه الحمم الملتهبة كانت معها كميات معتبرة من بخار الماء الذي كان يصعد لطبقات الجو الباردة، ثم ما يلبث أن يتكاثف مرة أخرى ويعود على شكل أمطار غزيرة تتجمع على الأرض. وهنا نجد القرآن العظيم يحدثنا عن هذه اللقطات الربانية بدقة معجزة لم يكن يتسنى لبشر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدركها ولا بعده بقرون متطولة، إذ الله تبارك وتعالى قال أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج من الأرض ماءها ومرعاها. وبعدين يؤكد لنا طبعا، وهذا ما توقفنا أمامه يعني كثيرا في الحلقة الماضية، أن كل شيء حي خلق من الماء. قال الله عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا ينظرون أو أفلا يؤمنون. فهذا من نعمة الله تبارك وتعالى أنه يدلل على قدرته التي تستوجب الإيمان به بهذه النعمة أو بنعمة أخرى، ويجعل كل شيء حي من الماء. حضرتك سألتني سؤال عن توزيع الماء وأنه تم بنظام محسوب، وهذا ما أثبته القرآن أيضا في سورة الفرقان، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. نحن نقعد نتذاكر هذا ونتذكر قدرة الله تبارك وتعالى في تصريف المياه. والعلم الحديث يخبرنا، وهذه صورة جميلة جدا تبين لنا قدرة الخالق في تصريف هذا المطر، العلم يخبرنا بأن كميات الأمطار كيفما نرى أو كيفما رأينا على الشاشة تتوزع بنظام، وكميات المياه تتوزع بنظام. ولو نظرنا إلى الفعل صرفناه ولقد صرفناه بينهم، نجد أن لا دخل لبشر في تصريف هذا الماء أو توزيع هذا الماء. والتجربة كانت في إحدى دول الخليج حينما أتوا بشركة أمريكية أعتقد ادعوا أنهم يستطيعون تلقيح السحاب، وأنهم خرجوا بطائرات إلى السحاب وبمواد نيتروجينية وبدأوا يحاولون رش هذا السحاب بهذه المواد النيتروجينية حتى يسقط الماء على هذه الدولة التي يعني جلها أو جل أرضها من الصحراء. فيعني أراد الله عز وجل أن يلقن البشرية جميعا درسا في هذا، فتحرك السحاب بقدرة الخالق ثم أمطر في بعض الصحاري الإفريقية بعيدا عن الخليج. وهذا يعني من قدرة الله تبارك وتعالى، عشان خاطر نتدبر بس كلمة واحدة اللي هي كلمة ولقد صرفنا، تدل على وجود نظام كامل لتصريف الماء على سطح الأرض. الحقيقة أنا لما بحثت في هذا الأمر يعني وبدأت من المعلومات البدائية اللي يمكن كثير من أبنائنا يعرفوها من خلال دراساتهم، احنا عرفنا أن الماء يغطي 71% من سطح الأرض و 29% بس هي اليابسة التي نعيش عليها جميعا من يعني دول وجزر وغير ذلك، فإنما 71% من المياه المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات. كمية الماء على سطح الأرض كيفما تعلمنا، وهذه المعلومة من بركة العلم إسناده مصدرها أستاذنا الدكتور زغلول النجار، 1385 مليون كيلو متر مكعب، قدرة هائلة لله عز وجل وطلاقة يعني لا يستطيع أن يقوم بها. المفاجأة بقى من خلال البحث أن 97% من هذه الكمية الرهيبة هي من الماء المالح، و3% بس هي من الماء العذب. شوف التصريف الرباني، 97% من الماء المالح على وجه البسيطة، والكمية الكبيرة قوي اللي هي تملأ الأنهار واللي احنا بنستخدمها واللي أحيانا من إخواننا من يسرفون فيها وحذرنا يعني عن ذلك في الحلقة الماضية، هي من الماء العذب. لا وإيه كمان، وخد بال حضرتك بتبين لنا، شوفوا بقى حضراتكم الجرافات ديت. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أخي محمد حمزة وأخي المخرج الفاضل أستاذ هيثم. الكمية الكمية الماء اللي على الشمال خالص المحيطات 97% ومحيطات والبحار و3% ماء عذب. لو خدت 3% الباقي له عذب تلاقي انه اكثر من ثلثي هذا الماء، اكثر من ثلثين ال3% دول عبارة عن القطبين الشمالي والجنوبي على شكل جليد وجبال جليدية، فانت برضو مش قادر ايه توصل لهم.
نعم.
شوف التصريف الرباني، فانت كل شغلك على شايف قمة الـ 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 العمود اللي في الوسط في الصورة اللي قدامنا، يقولك ايه بعيد بقى عن الجبال الجليدية والمياه الجوفية كمية الانواع الاخرى دي اللي هي تشكل اقل من واحد صحيح، يعني حوالي زي ما الصورة كاتبة كده 0.9% او 9 من 10%. نعم. هي دي بقى الانهار الماء العذب الموجود في البحيرات والانهار والينابيع لا يشكل اي، زي ما حضراتكم شايفين بقى رحنا اقصى يمين الصورة خالص الانهار والمستنقعات والينابيع لا تشكل الا 1%، 1% من هذه القدرة الربانية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا كل الكمية اللي احنا قادرين نوصل لها دي هي تشكل اقل من 1% من الماء الذي خلقه الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا افرايتم الماء الذي تشربون.
نعم.
اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، بل انت. نعم. المنزل يا رب.
سبحانك يا رب.
لو نشاء جعلناه اجاجا اي. نعم. ملحا شديدا ولكن ماذا فلولا تشكرون.
الحمد لله.
يعني ان وجه الشكر لله تبارك وتعالى على هذه النعم، ولعل الماء من اجل هذه النعم، فياتي دور الشكر كقيد للنعم. دائما الاعجاز العلمي ياخذنا الى توحيد الله تبارك.
نعم.
وتعالى.
نعم.
والى التعرف على. نعم. الائه ونعمه وقدرته. فعمليه توزيع الماء اظن كانت فيها نوع من انواع القدره.
نعم.
الالهيه والإعجاز العلمي في القرآن في كلمة ولقد صرفناه بينهم.
نعم.
وهذا ما دلنا عليه البحث في عصر العلم الحديث.
دكتور محمد حضرتك تناولت مسألة بشكل عابر تكشف عن الغاية من الإعجاز العلمي.
نعم.
هذه الغاية كما أشرتم زيادة الإيمان.
نعم.
وتثبيت اليقين.
حق.
في قلوب المؤمنين ولفت الأنظار إلى الآخرين حتى يتأملوا في قدرة الخالق.
الله يفتح عليك.
الأمر يدعوهم بالضرورة إلى توحيده وإلى إجلاله وإلى الاعتراف بكماله سبحانه وتعالى.
هي أهدافنا في هيئة.
نعم.
الإعجاز العلمي.
نعم. يقولون هذا الكلام الطيب إلى النبش عن هذه القوانين التي تنظم حركة الكون. هناك قوانين حاكمة.
نعم.
على مستوى الآفاق وعلى مستوى السنن التاريخية هناك قوانين، هذه القوانين ينبغي على كل مسلم عاقل أن يبحث فيها.
نعم.
وأن يسير على ضوئها ليكتشف القدرات الهائلة لهذا الكون، ليتأكد له أن من ورائه مدبر حكيم خالق صانع بديع سبحانه. وما دام الحديث عن الماء موصولا والكلام فيه أمر لا بد منه، فهل حدثتنا عن القانون الأول في الماء؟
نعم بارك الله فيك. يعني هي صفات أو خصائص أو قوانين كيفما تفضلت حضرتك تحكم حركة السوائل ومنها.
نعم.
الماء. وهذه القوانين حينما فهمناها بعد دراسة الكيمياء وعلم النبات درسته في إعدادي كلية الصيدلة كنت دون مادة اسمها بوتاني أو علم النبات.
نعم.
ثم تطورت بعد ذلك إلى مادة أخرى اسمها فارماكوكنوزي اللي هي علم العقاقير.
تمام.
في كلية الصيدلة درسنا كثيرا من هذه العلوم التي تتعلق بالنبات وفي صعود الماء في سقان النباتات وبالتركيب الكيميائي لجزيء الماء. هذا الحقيقة هذه الدراسات لما كنا بندرسها ما كانش حد بيجي يقول لنا يعني قدرة هنتكلم إن شاء الله عنها دلوقتي بعدكم، ما كانش حد بيقول لنا قدرة الخالق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا، وفي نفس الوقت نحن في يدنا القرآن الكريم وفي.
نعم.
يدنا صحيح السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من دورنا إلا أن نبحث عن هذا وذاك ونقارب بين هذا وذاك لنقف على حقائق علمية يعني عايز أقول لحضرتك مذهلة. حوالي 7 أو 8 قوانين يعني أدركتهم بعلمي الضعيف في هذه وسوف نتحدث عنها. ويعني الذي يتأمل هذه القوانين لا يملك إلا أن يقول سبحان المبدع. هو الذي قال عن نفسه صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون في صورة النمل. القانون الأول كيفما بينت الصورة أخي الفاضل نعيد هذه الصورة الطيبة. ده تركيب جزيء الماء زي ما كتير جدا من أولادنا دلوقتي يعرفوه طبعا اللي بيدرسوا في الكليات وفي أيضا المدارس عارفين أن تركيب الماء معلومة تعتبر بدائية دلوقتي مش علمية. H2O ذرتين هيدروجين وبياخد الرمز الكيميائي H اللي هو اللي قدام حضراتكم دول وذرة أكسجين تاخد الرمز الكيميائي O اللي هي زي ما حضراتكم شايفينها كده أو باللغة العربية بتدرس يد 2 ألف يد يعني الرمز الكيميائي للهيدروجين باللغة العربية 2 يعني ذرتين وألف اختصار كلمة أكسجين يبقى الماء عبارة ما هو شوف التركيب اليسير للماء بص النعمة دي وبص الآيات اللي ذكرتها 63 مرة والأحاديث والإعجازات اللي موجودة فيها عبارة عن ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. الإعجاز الكبير جدا للخالق توضع هذه الذرات بهذا الشكل. لو رجعنا الصورة تاني هنلاقي ان فيها يعني عظمة ربانية. جزيء الماء ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين ترتبط بعضها بروابط كيميائية اللي هي زي مبينة بالشرطة السمرة دي ويرمز لها بال H2O وبعدين تلاقي ربنا سبحانه وتعالى حاطط ذرتين الهيدروجين زي ما حضراتكم والمشاهدين جميعا شايفين ذرتين الهيدروجين على ناحية واحدة من ذرة الأكسجين مش على الناحيتين الاثنين. ليه؟ لأنه زي ما هنشوف دلوقتي وخلي الصورة معانا هذه الجزيئات ترتبط ده جزيء واحد يرتبط بجزيء الثاني والثالث والرابع والألف لغاية لما كل 5,000 مليون أو باللغة الدرجة بقى 5 مليار 5,000 مليون جزيء ماء ترتبط لتشكل قد يا شيخ جمال قطرة ماء واحدة
سبحان الله
قطرة الماء الواحدة مكونة من 5,000 مليون جزيء واخد بالك من الماء وبهذا الشكل اللي حنقول في سر التوضع دلوقتي عظمة أخرى. ولهذا أنا بقف كتير جدا لما أقول في كل صباح وفي كل مساء سبحان الله وبحمده عدد خلقه شوف أول كلمة عدد خلقه يعني ربما يظن الناس أن عدد خلقه هي المية اللي موجودة الكوباية دي تبقى عدد خلقه لا الكوباية دي فيها ملايين قطيرات الماء وكل قطرة فيها حوالي 5 مليار جزيء من الماء عشان نحمد الله ونسبحه حمدا كثيرا. لما بيجي يقول عدد خلقه شوف بقى انت وتقول سبحان الله بحمده ذكرت هذا التسبيح كم مرة تيجي تلاقيها في صحيفة حسنات. نرجع للتركيب المميز لجزيء الماء فهذا الماء يبدي تماسكا جيدا يعني هذا الماء تبص تلاقيه يمكنه ان يصعد في ساق نبات ليه بسبب هذا التماسك الذرتين في ناحية واحدة وبهذا يبقى الطرف الآخر من ذرة الأكسجين ما فيهوش ذرات بقى ناحيتين ناحية واحدة خدت ذرتين الهيدروجين والناحية التانية فايضة ليه فاضية عشان خاطر تقدر تمسك في جزيء الماء التاني والتاني يمسك في التالت والتالت يمسك في الرابع بهذا التركيب وبهذا تكون قوة التماسك بين جزيئات الماء كبيرة جدا. ولهذا يتميز الماء بقوة الشد السطحي اللي بتمكنه ان هو يتسلق عبر الأنابيب الضيقة ولمسافات كبيرة فيما يعلم وتعلمناه وأبنائنا الآن يتعلموه باسم الخاصية الشعرية يقدر الماء أنه يطلع عكس اتجاه الجاذبية الأرضية. وهذا يقودنا إلى القانون الثاني السؤال هنا لماذا يتماسك الماء ده قانون ثاني لولا هذه الميزة التي سخرها الله بتركيب هذا الجزيء من الماء بهذا الشكل ما صعد الماء في أسيقان وفي المجموع الخضري لأي نبات ولولا هذه الميزة لماتت جميع الأشجار ولا ما بقيت حياة على الأرض توقفت الحياة على الأرض كلنا عارفين الأشجار والنباتات ربنا سبحانه وتعالى سخرها وهذه من نعم الله تبارك وتعالى أن هي تاخد الكربون دايوكسيد أو ثاني أكسيد الكربون من الجو وتدينا إيه الأكسجين اللي احنا بنتنفسه دوت. كما أن هذه الأشجار والنباتات هي الطعام للدواب إما أن الإنسان يتغذى على هذه النباتات وإما يتغذى على هذه الدواب التي تتغذى على هذه الأشجار. وسبحان الله العظيم لو لم تكن لهذه الأشجار والنباتات حياة لماتت الحيوانات التي يتغذى عليها الإنسان ولماتت النباتات التي يتغذى عليها الإنسان وما وجد الإنسان طعاما يرزقه وما وجد أكسجين يتنفسه فسبحان الملك الذي رزقنا هذا بهذا القانون المعجز في امتصاص الماء من التربة ونقله في الأوعية النباتية عبر الخاصية الشعرية التي تحدثنا عنها ويتحرك للأعلى زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا اتجاه الأسهم شكلها ايه، تحت خالص موجود مكتوب كلمة الامتصاص المائي في النبات ويطلع بالخاصية الشعرية اللي مكتوبة على اليمين باللغة الإنجليزية كافيلاريتي وبيسموه ضغط الامتصاص اللي هو السكشن بريشر دوت، ويوصل بالخاصية الشعرية إلى الأوراق وإلى المجموع الخضري كله حتى يحيى النبات. صورة الحياة معبرة جدا تبين عظمة الخالق وتبين هذه النعمة العظيمة. طيب تقول لي فين النص القرآني؟ مش انتوا بتوع الإعجاز العلمي وبتوع النص القرآني؟ انت قلت لي هيدروجين وأكسجين والاتنين في ناحية وبعدين في الآخر خالص بعد ما بحثت ودخلت بينا إلى الخاصية الشعرية وإلى امتصاص الماء من الأرض وإلى اكتمال المجموع الخضري والألوان الزاهية اللي بنشوفها بقى، شوف الأصفر والأحمر، يعني ربنا سبحانه يسقيه كله بماء واحد تبلينا عظمته، وبعدين يجي يقول لنا إيه في سورة البقرة والآية نأخذ منها الشاهد بس، يقول لنا وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. شوف بعد إحياء الأرض تيجي إيه وبث فيها من كل دابة، بعد ما هيئ الأرض بالإيه بالنبات، بعد ما هيئها بالخاصية الشعرية، بعد ما هيئها بقوة التماسك الجزيئي بين الماء، بعد هذا التهيئة وبث فيها من كل دابة، وبعدين يجي يكلمنا عن دورة الماء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، آيات مترابطة. عشان كده ختموا قالت لآيات لقوم يعقلون، مش لأي قوم، لقوم يعقلون. هذا في سورة البقرة. وفي سورة النحل الآية التي افتتحنا بها هذه الحلقة المباركة لما قال الله تبارك وتعالى الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، يبقى لقوم يعقلون ولقوم يسمعون، نفسه يستمع إلى آيات الله ونفسه يعقلها ونفسه يتدبرها، وبعدين يقول لنا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. كيف احنا قاعدين بنتكلم في كيف هو يا شيخنا؟ تمام، ان ذلك لمحيي الموتى، دليل قدرة الله تبارك وتعالى في احياء هذه الارض التي تراها ميتة فعلا الى قدرتي او تدليل الى قدرتي على احياء الموتى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذلك في حديث معجز ان الله عز وجل سينبتنا يوم القيامة من عجب الذنب كما ينبت البقل. هذه تشبه ذلك تماما. وبعدين يختتم هذه الآية وهي الآية 50 من سورة الروم وهو على كل شيء قدير.
ما يفتح عليك دكتور.
عليك
دكتور عقلودي، لا شك كما صدرت في هذه الحلقة المباركة والطيبة إلى أن القرآن الكريم عنا بالماء عناية فائقة. فعده في أكثر من 63 آية. لا شك إن ما أمتعتنا من آيات كريمة تدندن حول هذا المعنى وتكشف عن أسرار الخالق في الوجود. دكتور عقلودي، المولى تبارك وتعالى كما جاء في سورة الحديد يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلوا.
نعم شيخنا.
الآية الكريمة تسير على نسق الآيات التي تلتها حضرتك.
نعم.
والعجيب أن هذه الآية تحدد ركائز ينبغي على كل مسلم أن يلتفت لها. اعلموا.
نعم.
هذا العلم.
الله يفتح عليك. نعم.
يحيي الأرض بعد موتها، طبيعة الإحياء، وهل هناك إحياء بالمعنى المادي الملموس؟ هل الأرض الخامدة الغامدة الجامدة تكون في حالة أشبه بالموات، فإذا ما امتن المولى عليها بنزول الماء كأنها استفاقة وعود طيب للحياة؟ النوع الثاني، قد بينا لكم الآيات، هذه المعجزات والبراهين الساطعات لمن؟
نعم.
تأتي تأكيدا لما أشرتم إليه لعلكم تعقلون.
نعم.
القرآن الكريم لذلك مادة عقلة وعقلة جاءت في أكثر من 900 آية.
الله أكبر.
مادة عقلة.
نعم.
أكثر من 900 آية.
دليل أن ديننا دين العقل.
طبعا لا يوجد لا يوجد كتاب بيحمي رسالة السماء جاء داعيا ومنددا في الوقت نفسه بعدم إتاحة الفرصة للعقل ليأخذ دوره في الوجود. وربنا عز وجل يدفعنا دفعا إلى استخدام هذه الأداة التي تقرب إلى الله ومن الله. ما رأيكم في هذه الآية يا دكتور وطبيعة الإحياء التي جاءت به الآية؟
نعم، آية عظيمة ككل آيات القرآن الكريم. ولكن جزاك الله خيرا حضرتك فتحت لنا آفاق فيها. يعني الآية لو كتبت
سبحان الله
جديد ويدل أبنائنا يحفظها، يعني لو كنت تاخد سطر، ولكن فيها أبواب كثيرة جدا، تبتدي بألمه العلم، تنتهي بلعلكم تعقلون العقل، وبعدين في وسط ده ربنا يدينا آية إحياء الأرض ويأمرنا بتبين الآيات. قد بينا لكم الآيات، بصوا بصوا عشان تتأملوا وتتبينوا وتعقلوا. وبعدين يجي سؤال حضرتك، هل في فعلا أرض ميتة ولا هي ولا ده أسلوب يعني يبين لنا الله من خلال يعني أسلوب مجازي؟ الإجابة علميا، يعني نتحدث علميا، وطبعا نحن يعني نسعد جدا بكل ربط ما بين القرآن وما بين العلم، فهذا يرفع مستوى الإيمان في قلوبنا ويدلل على أن هذا القرآن هو كلام الله لغير المسلمين. ففعلا الصورة اللي فاتت ديت وعليها الآية بتبين لنا حاجة في غاية الأهمية، أن الأرض فعلا توجد أرض ميتة. بص بدايات ظهور النبات، يعني هي الآية التي ذكرتها، وبدايات ظهور النبات بص الجزء اللي يبقى فيه نبات شكله عامل ازاي، والجزء التالي ليه على طول شكله عامل ازاي. نعم، علميا هناك أرض ميتة لا تنبت زرعا ولا تخرج نباتا، وليها صفات علمية يتصف معظم هذه الأراضي. الصفة الأولانية بتكون أرض صخرية أو حصوية في الغالب، فبيكون حياها أو إحيائها موضوع صعب جدا، وتكون خالية من عديد من الكائنات الحية. وجايين نتكلم عن الكائنات الحية في الأرض، هنتكلم عنها في المتر المربع وكميات. جهزوا أنفسكم وأسمعكم لسماع كميات التي خلقها الله عز وجل في المتر الواحد من المربع، من المربع المتر المربع الواحد من الأرض التي أحياها. أحياها باللفظة القرآنية. نمرة ثلاثة من صفات هذه الأرض الميتة أنها لا تنبت الزرع ولا تخرج الكلى، لا الزرع اللي أنت تحط فيه البذرة وتروي وتتعب لا تنبت، ولا تنبت الكلى اللي هو الزرع اللي بيخرج رباني اللي الناس أحيانا يخطئوا ويقولوا شيطاني، وهذا يعني أعوذ بالله
الناس
بخلق خلقا لغير الله عز وجل. وبعدين غير قابلة للزراعة إلا إذا أحييت وتصبح قابلة للزراعة، هي تكون ميتة. دي صفات علمية موجودة لهذا. وعلميا بقى على الجانب الآخر اللي احنا بنتكلم دلوقتي في شواهد الحق، وهذا شاهد من شواهد الحق، توجد أرض حية أحياها الله تبارك وتعالى لها المواصفات العلمية التالية. أولا بها جزء معدني، صخرة أو رمل أو طين. نمرة اثنين مأهولة بالعديد، وهنتكلم على العديد ده رقميا، بها مأهولة بالعديد من الكائنات الحية مش بس النباتات، بها بقايا لكائنات حية قديمة. تنبت الزرع إن وجد الماء، على طول تنزل الأمطار. ودي يمكن إحنا لسه يعني كنا كلمنا حضرتك أو حضرتك كلمتنا في بداية الحلقة الماضية عن رحلتنا اللي إحنا نتكلم عنها في تنزانيا، ووجدنا يعني إحنا والله مشينا طريق حوالي 186 كيلو بين مدينتين دار السلام وموروجورو، وجدنا شيء غريب جدا جدا، وكأن نباتات تتنافس على الإنبات من ذات الأرض. تلاقي الشجر راكب على بعضه، والزهور راكب على بعضها، والألوان راكب على بعضها، في أحمر وأخضر وأصفر في
نفس
المتر المربع من كثرة الخير ومن كثرة يعني ما خلق الله تبارك وتعالى. تلاقي الساعة المائية لها مختلفة عن ساعتها المائية قبل إحيائها وهي ميتة. قوة التماسك وقوة التلاصق بين جزيئاتها، جزيئات الأرض، مختلفة عنها قبل إحيائها. خدت عينات وهي جدباء، وعينات أخرى بعدما أذن الله تبارك وتعالى لها أن ينزل عليها الماء فتعود مروجا وأنهارا وأرضا حية، لو خدت وحللت هتلاقي جزيئات نفسها مختلفة، حصل فيها تغيير هو من عند الله تبارك وتعالى، يثبته العلم ويشهد به كشاهد من شواهد الخالق الحق سبحانه وتعالى. وبعدين صفات هذه الأرض أنها تموت وتتصحر إذا غاب عنها الماء لمدة طويلة، بكله بإيه؟ بيد الله، لأنه هو الذي يصرف هذا المطر. وإذا لم تزرع أو تقعد فترة طويلة تلوث ببعض الملوثات المميتة له. تعالوا بقى نشوف الدراسة طلعت لنا أن الأرض الحية دي فيها قد إيه. هيئوا أنفسكم وأسمعكم لقدرة عظيمة للخالق سبحانه وتعالى، أن المتر المكعب الواحد من التربة الزراعية به في المتوسط الأرقام التالية: المتر المكعب الواحد من التربة الزراعية متر، أقولها متر، 200,000 حشرة، 200,000 حشرة في المتوسط، 100,000 نوع من العفة، 20,000,000 دودة خيطية أعدادا لا تكتب أرقامها بسهولة من البكتيريا والفطريات والطحالب الخضراء المزرقة على وجه التحديد، ووجد أن كل 10 أمتار تحتوي على 25,000,000,000 حيوان صغير، أي ما يعادل وزن بقرتين كاملتين. وهذه الإحصائيات إحصائيات لأستاذنا الدكتور نظمي خليل أبو العطا، أستاذ علم النبات ومدير مركز ابن النفيس بالبحرين، ودائما أقول أن من بركة العلم إسناده، لا يعني أخجل أبدا أن أرجع لمصدر المعلومة دائما وأذكرها على الهواء حتى لا تنسب إلى الفقير إلى الله حين الاستعانة بها في بحث علمي. يبقى إذن في أرض حية في أرض ميتة يبقى التعبير القرآني هنا معجز، وما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرى ذلك بعينه، ولم يكن لديه آلات تبحث في الأرض وتستخرج كميات الحشرات وتميز بين هذه الأرض بصفاتها وتلك الأرض بصفاتها، وهي الأرض الميتة والأرض الحية. ولكل نبات من النباتات، وأنا يمكن قدمت حلقة على قناة الصحة والجمال الشقيقة لقناة الحافظ عن الإعجاز العلمي في خلق التين وفي قسم الله تبارك وتعالى بالتين، إن شاء الله برضو نعيدها لأن الكلام مع حضرتك هنا ليه طعم خاص من خلال الحوار نتحدث عنها ونتحدث عن الحشرة التي سخرها الله تبارك وتعالى لكي تنفجر هذه النورات من نورات التين، وهي ثمرة عظيمة أقسم الله تبارك وتعالى بها. وجل المفسرين كيفما تعلم شيخنا أن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. كل نبات من هذه النباتات معرات البذور أو مغطاتها ينمو في التربة له مجموعة ربنا سخرها له من الكائنات الحية الدقيقة أو الحشرات أو الحيوانات الأخرى التي تعيش في تكافل عجيب محيطة بمحيطه الجذري في التربة، وكلاهما يرتبط بالآخر. الحشرات هذه لا تستطيع المعيشة بغير هذا الجذر على وجه التحديد من هذا النوع من النبات، والعكس بالعكس، هذا النبات لا يستطيع أن يعيش بل ويعتمد في عملية التلقيح في كثير من الأحوال على هذه الحشرات. إذن هذه الأرض حية فعلا، وهذه الآيات تبينت لنا من خلال العلم ومن خلال الإحصائيات الحديثة لنتعقل وندرك قدرة الخالق سبحانه وتعالى.
الله يفتح عليك دكتور عجودي، اسمح لنا في دقائق نشاهد معا هذا التقرير عن قدرة الله تعالى في الماء.
نعم تفضل شيخ.
ربنا يعزك.
خصائص الماء. الماء سر من أسرار الحياة، وعليه تعتمد جميع العمليات الحيوية والوظائف البيولوجية لجسم الإنسان، فالماء مكون رئيس للكائن الحي. قال تعالى:
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
ثبت علميا أن الماء يقضي على بعض الالتهابات الداخلية في جسم الإنسان، فشرب الماء له أثر كبير على الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو مرض السكر ومرض الحصبة، والذين يعانون أيضا من صفرة البشرة، كما أن شرب الماء البارد في الصباح الباكر وقبل تناول أي شيء يمنع من بعض الأمراض. وقال تعالى:
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
وقد ثبت علميا أيضا أن من فوائد الماء أنه يخرج المواد المضرة والسموم من البدن عن طريق دفعها خارج الجسم عن طريق مسامات الجلد، كما أن استعمال الماء يزيد النشاط في جسم الإنسان. قال تعالى:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
كما ثبت أيضا أن الاستحمام في الماء الدافئ أو ماء البحر عدة مرات في الأسبوع يقوي القلب، كما أن وضع كيس يوجد به بعض الثلج على الحبوب التي تأتي عند البعض بسبب الحمى الشديدة يزيل تلك الحبوب، وأيضا السباحة في الماء الدافئ يسهل ضخ الدم داخل الجسم. قال تعالى:
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
دكتور عجودي، سبحان الله العظيم، لا شك ان الماء غذاء ودواء وسر من اسرار الوجود وآية عظمى للخالق تبارك وتعالى. واذا كنا نتحدث عن قوانين الماء في الوجود، وقد تحدثنا من قبل عن توزيع الماء في داخل الجسم وكم فيه من آيات باهرات، دعنا وقبل أن تعلق على هذه اللقطات السريعة والومضات الخاطفة عن قدرة الله تعالى ممثلة في الماء، دعنا نتوقف عند القانون الثالث للماء، ولا سيما وأن هذه القوانين حاكمة وهي تلفت الأنظار إلى قدرة الخالق عز وجل.
نعم شيخ، يعني نخلي التعليق على التقرير بعد إجابة سؤال حضرتك.
نعم، لأن يهمنا أن التسلسل الفكري.
نعم،
احنا خلصنا القانون الأول
القانون
الثاني.
نعم شيخ،
نبدأ في الثالث ثم نعلق عما جاء في التقرير من ملاحظة.
دي مهارة إعلامية أغبطك عليها.
الله يعزك،
الله بك. فعلا الماء هو المادة الوحيدة مما خلق الله تبارك وتعالى التي توجد في الطبيعة بحالاتها الثلاث.
تمام،
ده القانون الثالث، ميزة رائعة أودعها الله تبارك وتعالى في الماء. إيه هي الحالات الثلاث؟ الصلبة.
نعم.
والسائلة والغازية.
تمام،
يعني يوجد الماء في شكل الصلب، شكل الصلب وهو إيه؟ الثلج.
نعم.
وشكل السائل وهو الماء الذي نعرفه جميعا، والحالة الغازية له وهو بخار الماء. ربنا سبحانه وتعالى يجعل، بص بقى الإعجاز في الخلق، يجعل الماء في الحالة الصلبة أخف كثيرا من الماء في الحالة السائلة، وهو على عكس بقية السوائل في الطبيعة. يعني في أي حاجة هتبقى في حالتها الصلبة على طول تيجي ما تشلهاش الحالة السائلة، وتلاقي حضرتك أنه جميع السوائل تتقلص باستمرار لغاية ما تتجمد.
نعم.
يعني حجمها يتقلص كده لغاية ما تتجمد، أما الماء فيستمر في التقلص. معنا يمكن صور لهذه الحالات السائلة والصلبة.
نعم.
والماء يستمر في التقلص. نعم، دي صورة طبعا للثلج وصورة للماء بغزارة. الصورة اللي بعدها بقى على طول تبين لنا هذه القدرة الربانية في هذا القانون، ان ربنا يجعل الماء في صورته الصلبة اخف منه في صورة السائلة، عشان يشيل الماء يشيل الثلج زي ما حضراتكم شايفين كده، ده اللي بيسموه الايسبرج او جبل الجليد اللي بيبقى موجود. تلاقي ان هنا السائل هو اللي شايل الايه؟ الصلب. في جميع السوائل الاخرى لا، هذا الطفو لا يحدث، يعني على طول تلاقي شكل الصلب على طول يسقط في الايه؟ في الشكل السائل او الفورم السائل بتاعه.
نعم.
الماء يستمر في التقلص مع انخفاض درجة حرارته لغاية درجة 400 مئوية بس، وبعدين يبدأ بعدها بالتمدد حتى يتجمد. ولولا وجود ميزة أو خاصية تمدد الماء تحت الدرجة 400 مئوية لانعدمت كثيرا من أشكال الحياة في أعماق البحر. آدي صورة لموجة عالية جدا، شاء الله تبارك وتعالى أن توصل لدرجة تجمد وهي في ارتفاعها، عشان يرينا آية من آياته بهذا الشكل المعجز لو تدبرنا فيها. لولا عملية أن الماء يتمدد مرة أخرى بعد ما يوصل لأربعة مئوية، ما يستمرش في التقلص ولكن يبدأ في التمدد مرة أخرى، لانعدمت الكثير من أشكال الحياة في أعماق البحار، ولا أدى ذلك على مدى ملايين السنين لانعدام الحياة بأكملها على وجه الأرض. تنعكس هذه الظاهرة على الحياة في البحار العميقة والمتجمدة، زي ما شفنا الصورة اللي فاتت دي وكأنها بتحكي لنا الحدوتة، يعني الصورة أبلغ من الكلام فعلا. حيث نلاحظ أن الطبقة العليا من البحر قد تجمدت زي ما حضراتكم شايفين كده، ونتأمل ونتدبر ونسبح الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم كاتب لنا في نهاية التعليق كده: سبحان الله العظيم،
سبحان الله العظيم.
نجد أن الأسماك والحيوانات البحرية والكائنات الحية تعيش حياة طبيعية. أنت شايف بره بعينيك تلج، ولكن بره تحت هذا التلج الأسماك تعيش وتتكاثر، والكائنات البحرية تعيش وتتكاثر ولا تنعدم الحياة. ده يعدنا إلى قيومية الله. الله عز وجل يدبر أو يقوم على تدبير سائر أو الأشكال من الحياة بقدرته سبحانه وتعالى، ويخبرنا، يعني شوف هذا التدبير الذي لم نتوصل إليه إلا في العصر الحديث، يعني يخبرنا أن هذه القيومية حتى في أعماق البحار وفي ظلماتها وفي تحت برودة مائها التي تحولت منها الأسطح إلى جبال جليد زي ما الصور بينت لنا، وأمواج متجمدة زي ما الصور بينت لنا. وهذا يعيدنا إلى آية عظيمة ذكرها الله في صدر سورة هود لما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سبحانك ربي. ده كان القانون الرابع اللي ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا فيه انه يحافظ على اشكال الحياة في البحار، وبالتالي على مدى ملايين السنين يحافظ على اشكال الحياة في البسيطة كلها من خلال هذه الصفة التي اودعها في الماء والتي تخالف كثيرا من السوائل الاخرى.
دكتور عجرودي، بعد اذنك قبل ان نتطرق الى سؤال اخر،
نعم شيخ،
او نقطة اخرى في حديثنا عن الماء، عايز اتوقف عند صفة المولى عز وجل القيوم.
نعم شيخ.
القيومية المولى قيومية علم.
نعم.
قيومية علم.
نعم.
يعني هو قائم على الوجود، ولا قيام لموجود إلا بقيامه سبحانه.
سبحانه.
دي مسألة عقائدية.
نعم نعم.
ينبغي أن تكون ظاهرة وجلية لدى كل مسلم.
نعم. قيومية علم. الله تبارك وتعالى لنفسه هذه الصفة. نعم. في أعظم آية في القرآن. نعم. الكريم، وهي آية الكرسي.
تمام.
الله لا إله. نعم. إلا هو الحي القيوم.
نعم. نعم. سبحانه وتعالى. قبل أن نتطرق إلى السؤال معنا اتصال.
تفضل.
السلام عليكم. نعم. يا أم عامر تفضلي.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بارك الله خيرًا. الله يسلمك. لو سمحت
ممكن لا نكاد نسمع الصوت. تمام. دكتور عجودي، حتى تأتي من جديد أم عامر لتضيف إلى حديثنا من الرونق والجمال ما تضيف عادة في الحلقات السابقة.
نعم.
دعنا نتحدث من بعض صفات الماء التي هي من قدرة الله تعالى، أن الماء يبعد ويزيل المواد غير الموجود فيها.
نعم شيخ.
فهل من إشارة قرآنية عن هذه النقطة بالذات؟ وما هو النظم الإسلامي الذي لا مثيل له من خلال هذه الصفة؟
الله يفتح عليك، بارك الله فيك. ده القانون الخامس.
طيب بعد إذن حضرتك يا أم عامر.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
تفضل.
جزاكم الله خيرا. في قوله تعالى، يعني لدي هذا التساؤل، في قوله تعالى إن الله في سورة الأنعام إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا
سبحانه وتعالى.
يعني هل في هذا من يعني أنا أعرف التفسير بإذن الله تعالى، لكن هل في هذا التدبر صحة أم لا؟ إن الله خالق الحب والنوى، لو قلنا أن الحب والنوى في ثمرة اللوزيات، فهذه أن الحبة اللي هي الخشبية اللوزة الخشبية داخلها النوى اللي هي البذرة إن صح ذلك، يعني فسلق الحب سبحان الله العظيم سلق هذه الخشبة أو اللوزة لا يكون إلا بعد أن تجفها من الماء تماما، فتنفتح هذه اللوزة الخشبية.
لو أحببنا يعني
اللوزة الخشبية
نسمع بصعوبة جدا
لوزة، فلنقل الدراق أو الخوخ أو اللوز الأخضر،
نعم.
بعد أن يصبح خشبيا أو الفستق الحلبي أو الجوز، وهذه الثمرات هي خشبية لكن داخلها النواة أو البذرة، هذه الحبة الخشبية لا تنفلق إلا بعد أن تجف تماما، وكأن ذهاب الماء منها، فالخشب كلما أعطيته ماء يتماسك أكثر ويتمدد أكثر، في حين أننا إذا أخذ منه الماء أو جف يتباعد على عكس الحديد تمدد وتقلص فينفتح الوقت ذاته النوى داخل هذه اللوزة أو الحبة.
نشكرك يا أم عامر، نشكرك على هذه المعلومة التي لم نسمعها جيدا. نعود يا دكتور معلش عشان الوقت، من المهم ان احنا نجاوب على السؤال، وان شاء الله ارجو ان صدرك يتسع لينا ونفتح المجال لحلقات خامسة نحاول فيها ان نستمع الى خليل الماء.
نحن يعني لك هذا ان شاء الله،
ربنا
يسعد بهذا.
تفضل يا فندم.
بارك الله. وطبعا هي السؤال مش يعني ما وصلناش لنهايته معاها، بس هي اشارت اشارات كده الى اعجاز خلق الله تبارك وتعالى في فلق الحب والنوى، وسوف ان شاء الله نستوضح ذلك باذن الله ونفتتح به الحلقه القادمه
باذن الله.
مقصود السؤال يعني القانون الخامس حضرتك سالتني عنه، ان الماء يبعد ويزيل مواد غير مرغوب فيها، وهذا أشار إليه القرآن بقوله ماء طهورا.
نعم.
الطهور هو ما يتطهر به.
نعم.
وكلمة طهر في اللغة أي أبعد.
نعم.
في المعاجم أي أن الماء يبعد ويزيل كل ما يعني لا يرغب فيه الإنسان، عشان كده الإنسان لما إيده تتسخ أو يحصل أي شيء على طول يجري على الإيه على الماء.
نعم.
ولهذا وصفه الله تبارك وتعالى بالطهور.
نعم.
في الآية 48 من سورة الفرقان قال عز وجل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء
طهور. نعم.
كل هذه الصفات أثبتها الله في القرآن، حضرتك زي ما أنت شايف كده بنعدي على آية آية.
نعم.
نقول النص المعجز الآية. نعم. الكريمة والحقيقة العلمية المرتبطة بهذا
نستخرج
ثم نوجه الإعجاز في صفة صف.
نعم.
في هذه، عشان كده لما الحقيقة العلمية لما اكتشف أن الماء ماء مادة مذيبة، بل هي من أعظم المواد المذيبة لكثير.
نعم.
من المواد الصلبة، فكان وصف الله تبارك وتعالى له في كتابه المجيد بالماء الطهور يعني وصفا معجزا.
نعم.
وهنا حضرتك بتتكلم عن نظم إسلامي معجز. نعم. الإسلام هو الدين الوحيد الذي اشتمل في شرعه الحنيف على أكثر يعني بضعا على بضع وعشرين غسلا.
نعم.
طبعا أعتقد أن الوقت لن يكفينا أن احنا نفقها ولا نأخذ الواجب فيها الغسل.
احنا طبعا نعلم أن منها واجب ومنها.
نعم.
مندوب.
نعم.
ومنها.
نعم.
مستحب.
نعم.
ومنها سنة.
ما هو ده النظم.
نعم.
اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنه
ان شاء الله. نعم. نرجعه ان شاء الله
بإذن رب العالمين.
دكتور محمد،
حتى يكون هناك اتصال في حلقتين.
لا شك ان العلاقة بين المسلم والماء علاقة متداخلة للغاية.
نعم.
فهو منه ويحيا به ويحيا له.
نعم.
ولا شك ان العلاقة بين الماء والطهارة علاقة أصيلة، وإلا فما معنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله يجعل الطهور هو في جوهره وفي حقيقته نصف الإيمان، شطر الإيمان. الطهارة كما يقول المرحوم الشيخ محمد الغزالي لقد أكرم الإسلام البدن عندما أوجب له من الماء غسلا ووضوءا الكثير والكثير في اليوم والليلة.
نعم.
لا شك ان المولى تبارك وتعالى جمع بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني سبحان الله العظيم، كما ان التوبة تزيل الذنوب وتمحو العيوب، كذلك الماء فهو يزيل الوسخ ويجلو الضرر والضرن من على جسد الإنسان. لا شك أن الماء هو لغة كما أنه أسلوب وطريقة يتعامل بها المسلم في الحياة بشكل مختلف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه بطريقة معينة ويتعامل معه بأسلوب خاص. دكتور محمد، لا شك ان حديثنا المتكرر والمتعدد عن الماء يفتح مجالات كثيرة لكل مسلم، واحب ان حضرتك في الدقيقة المتبقية ننصح اخواننا سواء كانوا من المتوضئين او كانوا من المستعملين الماء ان يقتصدوا فيه وان يتعاملوا معه برفق، فهو نعمة وقدرة ودليل إعجاز الخالق. أرجو في دقيقة واحدة أن توجه النصح للمشاهدين بعدم الإسراف في الماء أو الإساءة إليه.
نعم، بارك الله فيك، قد وجهت حضرتك وأنا أؤمن وأثمن على كلامك الغالي هذا بأن نتناصح فيما بيننا.
نعم.
يعني الله عز وجل يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا من التواصي بالحق، نحن نقول ان في عندنا اهدار للماء، نعم نراه باعيننا ليل نهار، يعني لازم اول امبارح واحنا في طريقي الى مسجد مداور الى بيتي واحد الحراس يهدر كميات غير طبيعية من الماء، وجعل لا يلتفت الى صديقي الذي كان يسير معي وهو ينصحه الى ان يتوقف عن هذا وانه يكفي ما اهدره من الماء، فاحببنا ممن اوتوا العلم يعني ينصحون ممن قل علمهم ألا يفرطوا، فالشكر قيد النعم والشكر لا يكون فقط باللسان ولكن أيضا بالفعل.
يعني نسأل المولى عز وجل أن ننتبه إلى نعمته وأن نحسن التعامل والتناول لها، ولا سيما مع الماء. وهذه دعوة من البرنامج إلى كل المشاهدين إلى ترشيد الماء، متصلة بالسماء وليس بدعوة قومية ولا بحاجة إنسانية ملحة، وإنما امتثالا لأوامر رب البرية سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة المفيدة والطيبة والمباركة لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى سيادتكم بخالص الشكر والتقدير على أن نلتقي وإياكم أيها المشاهدون في حلقة قادمة. نسأل المولى عز وجل أن نكون جميعا من التوابين ومن المتطهرين، وصلى اللهم على سيد الأنبياء والمرسلين. نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد، إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.